كانت هذه المنطقة، شكلت هذه المنطقة نقطة انطلاقة لنشر معارف أهل البيت، وبدأوا جهادا معرفيا من هذه المنطقة قبل أن يأتي الأشعريون إلى هذه المنطقة. كانوا مجاهدين في سوق القتال، كانوا أصحاب تجربة عسكرية، كانوا من أصحاب الإمام زيد بن علي عليه السلام، أحد كبار الأشعريين وأحد كبارهم، وحجاج الحجاج بن يوسف ضد هؤلاء كان قد قام بمحاولات ضدهم، لذلك هم هاجروا وجاءوا إلى هذه المنطقة، ومن خلال علمهم وثقافتهم وجهادهم أصبحت هذه المدينة مدينة علم ومعرفة. ومن هنا أيضا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها عندما وصلت إلى هذه المنطقة أبدت رغبة أكيدة في الوصول إلى قم، وذلك بسبب هؤلاء الكبار من الأشعريين، وهم استقبلوها خير استقبال وجاءوا بها إلى هذه المدينة. والآن هذا المرقد الطاهر، وبعد وفاة هذه السيدة الجليلة أصبح هذا المقام منارة للعلم والجهاد. أبناء قم الذين كانت لهم هذه الحركة العلمية العظيمة منذ غابر الزمان، أصبحت هذه المدينة أساسا لنشر معارف أهل البيت عليهم السلام، وربت هذه المدينة الكثير من المفسرين ورواة الحديث والمبلغين الذين أوفدوا إلى كل أقطار العالم الإسلامي، إلى أقصى النقاط في خراسان والعراق وبلاد الشام. هذه هي نتاج هذه البصيرة. إذن قم بنيت على أساس الجهاد والبصيرة. وفي الوقت الراهن الأمور كانت كذلك على هذا النحو. بعبارة أخرى، مدينة قم المقدسة كانت منطلقا للمعارف الإسلامية والإلهية، وشكلت منبعا زلالا، وذلك ببركة الجهاد والبصيرة وحضور العلماء الأجلاء الذين استفاد العالم الإسلامي بشرقه وغربه من نتاجاتهم. أود أن أشير إلى مقطعين تاريخيين مهمين. القميون وأبناء هذه المدينة كان لهم دور مهم ودور لا يمكن إنكاره أبدا. أبناء قم كان لهم دور أولا في عاشوراء من عام 42 هجري الشمس، وأيضا بعد يومين من تلك الواقعة في هذه المدرسة القريبة من هنا، المدرسة الفيضية، اجتمع أهالي هذه المدينة المقدسة ولبوا نداء إمامهم الغريب آنذاك وضحوا بأرواحهم. وبعد يومين وبعد اعتقال الإمام الراحل قدس سره، اجتمعوا هنا وفي هذا المرقد الطاهر حركتهم هذه استفادت منها الحركة العلمائية آنذاك التي كانت بقيادة الإمام الراحل، ولم تبقى هذه الحركة أسيرة الحوزة العلمية بل انطلقت إلى المجتمع الإيراني قاطبة، وهذه كانت مبادرة كبيرة من قبل أبناء هذه المدينة. أيضا النقطة الثانية في عام 56 هجري شمسي عندما كانت هناك مؤامرة كبيرة لإهانة بعض العلماء، هم فهموا مباشرة بأن القضية وكنها وجوهر القضية، القضية لم تكن لتتوجه إلى الإمام الراحل فقط، أدركوا عمق الفاجعة وبدأت أولى التظاهرات من هذه المدينة، تظاهرات شارك فيها جميع أبناء هذه المدينة وأريق دماء الشباب في هذه الشوارع، في شارع إرم وفي شارع شهر مردان في هذه المدينة المقدسة أريقت دماء الشباب وضحوا بأرواحهم، وهم أثبتوا صدق قولهم بالفعل والعمل. وخلال 30 عاما بعد انتصار الثورة الإسلامية مرة أخرى وفي كل السوح وفي كل المراحل كان الشعب في كل الميادين وبكل صدق وإخلاص وبصيرة يضرب بها المثال، كانوا متواجدين. الأعداء كان لهم برامج وخطط فيما يتعلق بمدينة قم، إذا لم يكن أهل قم أهل بصيرة ويقظة مؤامرات الأعداء فيما يتعلق بقم، هذه المؤامرات الخطيرة التي كان يراد منها النيل من هذه المدينة والنيل من الحوزة، ولكن وجود الحوزات العلمية جعل من هذه المدينة مديرة ذات بصيرة. ومنذ زمن السيد الحائري مؤسس الحوزة العلمية وبعده السيد البروجردي وحتى المراجع الآخرين مثل السيد الجلبايجاني والسيد الأراكي والسيد المرعشي النجفي والمرحوم الشيخ بهجت، وأيضا العلماء والمراجع الكبار الذين هم على قيد الحياة، هؤلاء العلماء الأفذاذ هم مصدر بركة، وكذلك الحوزة العلمية. هذه المدينة الصادقة المجاهدة في سبيل الله بيّنت دائما بأنها تقدر هذا الوجود، وجود العلماء ووجود الحوزة، وحين الطلب تدافع وتكون حاضرة. هذه هي المدينة نفسها التي لبت نداء ونهضة الإمام الخميني الراحل.
وقت
عندما نتحدث إلى هذا الجمع، مع الأسف الشديد ليس هناك وقت كاف لكي نخاطبكم، ونحن نشكر لكم حضوركم واستقبالكم، انتظرتم كثيرا. هناك كلمات قليلة أود أن أخاطبكم بها. قم هي ثمرة الثورة الإسلامية ومطلب الثورة، وهي مركز العلم والإيمان، وكانت مصدر أكبر ثورة في العالم المعاصر. ومعنى ذلك على العالم أن يعلم، على العالم أجمع، بأن هذه الثورة هي ثورة إسلامية، ثورة دينية، ولا يمكن أن يأخذ أي تفسير آخر مكان هذا التفسير. هذه المدينة هي مدينة العلم والإيمان، وانطلاقتها كانت من قم، وقائدها كان قائدا دينيا. هذه هي هوية الثورة الإسلامية التي عرفت بها على مستوى العالم أجمع. هذه هي النقطة، والنقطة الأخرى المرافقة لهذه القضية أعداء الثورة خلال الفترة الماضية، عندما أرادوا أن يوجهوا ضربات لهذه الثورة تركزت سهامهم وتوجهت سهامهم وهجماتهم توجهت نحو نقطتين: الدين والشعب والتزام الشعب بقيم ثورته. هم يعلمون جيدا بأن هذه الثورة لو لم تكن ثورة دينية لن تستطيع أن تقاوم، تصمد كل هذا الصمود. وإذا كانت القاعدة هي قاعدة الدين والاستسلام، الاستسلام للعلي والتسليم للعلي القدير، فإن هذا يعطيها قوة في الوقوف بوجه الظالم ومؤامراته، وهي تطلب في الوقت نفسه العدالة والحرية، وتقدمها كهدية إلى أبناء البشر. هذه إحدى خصائص الثورة الدينية. لذلك فإن النظام الذي يستمد قوته من الدين لن يستسلم أبدا أمام العقوبات والضغوطات وما يريده الاستكبار. إذا لم يكن عنصر الدين في هذه الثورة، كان من الممكن لمسؤولي هذه الثورة من خلال الحصول على امتيازات يتراجع أمام الأعداء ويمهد الطريق أمام سلطتهم مرة أخرى، ولكن لأن الدين والعمود الفقري لهذه الثورة حتى هذه اللحظة وفي المستقبل سيكون الأمر كذلك، لن يتراجعوا أمام الضغوطات.
درس بزرگ امام،
انها لعبرة كبيرة تعلمناها من إمامنا الراحل ووصيته إلى أبناء الشعب: ثقوا بقواكم الداخلية والذاتية، ودائما حاولوا أن تقووا أنفسكم وأن تثقوا بوعد الله عز وجل لعباده. إذا صمتتم وكان هناك تدبير في عملكم، اطمئن بأن نصر الله سيكون من نصيبكم. هذه إحدى ميزات الشعب المتدين وهذه الثورة الإسلامية. هذه الثورة الشعبية والتي تعني بأن هناك وفاء من قبل أبناء الشعب، وأن الشعب يقف إلى جانب نظامه الإسلامي وثورته الإسلامية دائما، ودائما هو يدعم هذه الثورة. وكانت الأمور كذلك في الفترة الماضية. إذا لم يكن هناك حضور لأبناء الشعب وإذا كانت هناك فجوة بين النظام والشعب، النظام لم يكن ليستطيع أن يقاوم كل هذا الضغط من قبل الأعداء، وهذا الحضور الواضح وهذا الدعم من قبل أبناء الشعب، هذا يعطي القوة لكي يستقيم ويصمد أبناء المسؤولون أمام الضغوطات. لذلك فإن الأعداء قد وجهوا سهامهم إلى الدين بداية وإلى وفاء الشعب ومعتقدات الشعب ووفاء لثورته الإسلامية. وأنتم تلاحظون ومنذ عام 60 هجري شمسي، وعندما كان الإمام الراحل حاضرا، الأعداء في الداخل وكذلك الأعداء في الخارج وعملاؤهم أيضا عملاء الأعداء في الداخل دائما كانوا يوجهون سهامهم إلى المقدسات وإلى التعاليم وإلى القيم الإسلامية، وكانوا يشككون في هذه القضية. لم تأتي اعتباطا هكذا منذ ما سلمان رشدي، وحتى الأفلام التي تناولت الإسلام في هوليوود، وأيضا حتى الرسوم المسيئة وكل الحركات التي نشهدها هنا وهناك ضد الإسلام والتي استهدفت القيم والتعاليم ومعتقدات الشعب، وفي الداخل أيضا وجهوا سهامهم إلى الشبان وإلى عقيدتهم وأرادوا أن يشككوا في هذه المعتقد، بدءا من الانحرافات الأخلاقية وصولا إلى ترويج العرفان الكاذب مقابل العرفان الحقيقي، إلى إشاعة والترويج للبهائية والكنائس في البيوت. كل هذا جاء بناء على خطة وضع العدو ضد الإسلام، والهدف منها ضرب البنى العقائدية في المجتمع المسلم وضرب التزام ووفاء الشعب من أبناء الشعب لثورته. هم يقومون بالكثير من الأعمال التي تنال وتريد أن تضع فجوة بين أبناء الشعب والمسؤولين. كلما تكون هناك حركة ذات قيمة على مستوى البلاد، هم من خلال دعايتهم يشككون في مثل هذه الأعمال، نقاط الضعف يضخمونها والنقاط الإيجابية يستهدفون حتى يصدر اليأس إلى نفوس الشباب، وأن يصوروا أن الأفق مسدود أمام الشبان وأمام كل حركة إيجابية. ولكن ومع كل ذلك فإن القضية الأساسية بأن أعداء الشعب الإيراني وأعداء النظام الإسلامي وخلال 32 عاما كل ما بذلوه في هاتين النقطتين وكل ما وظفوه من رؤوس أموال كبيرة، هم هزموا شر هزيمة. كانوا يتصورون ويتوهمون بأنهم يستطيعون أن يضعوا فجوة بين الشعب والنظام، ويوما بعد يوم ترون بأن أبناء الشعب عقيدتهم تصبح أكثر رسوخا وبقيم الثورة. متى كان في بلدنا كل مثل هذا العدد من الشبان يشاركون في المراسم العبادية في يوم عيد الفطر وفي شهر رمضان وفي الطواف أثناء الحج ومثل هذه الاجتماعات والتجمعات العظيمة؟ هذا يدل على وعي من قبل أبناء الشعب فيما يتعلق بالقضايا السياسية العام الماضي وبعد الإهانة التي جاءت في يوم عاشوراء من قبل فئة قليلة بعد يومين ويومين فقط الشعب نزل إلى الشارع وأعلن موقفه الصريح والواضح فقط لم يستطع أن يقف أمام كل هذه الدعاية المضادة. هم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مبتغاهم من خلال هذه الدعاية المضادة، ولكن يوما بعد يوم الاعتقاد يصبح أكثر رسوخا في نفوس أبناء الشعب.
دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است.
فشل في جعل أن تكون هناك فجوة بين الشعب والمسؤولين في العام الماضي وفي الانتخابات. 40 مليون من أبناء الشعب شاركوا في هذه الانتخابات وكانت بمثابة استفتاء ولصالح النظام الإسلامي. كان هذا هو الأمر الذي أزعج الأعداء وأرادوا من خلال فتنة أن يمحوا الأثر الإيجابي لذلك، ولكن أبناء الشعب أفشل مخططاتهم
و
الشعب وقف أمام كل هذه المؤامرات. أبناء الشعب ومن خلال بصيرتهم أفشل هذه المؤامرات، وأيضا فيما يتعلق بالأعوام الماضية وبعض المقالات وبعض الكتاب الذين كانوا يدعون الفهم والعلم، بعض المقالات التي كتبت ضد القيم الإسلامية لم تؤثر في عقيدة أبناء الشعب. هناك قضيتين فيما يتعلق بالجانب الديني يستهدفها الأعداء بشكل واضح وواضح وجلي، لأنهم وجدوا بأن هاتين النقطتين مؤثرتين في الحياة اليومية لأبناء الشعب. الأولى الإسلام بدون رجال الدين، لأنهم وجدوا بأن رجال الدين في المجتمع الإيراني لهم تأثير عميق وواضح، وكيف يؤثر على وأثر على حركة أبناء الشعب. إذن إسلام بدون رجال الدين. كان أيضا مثل هذه الرؤية موجودة قبل الثورة، ولكن وجود العلماء وقيادتهم للثورة أراد أن يحصر مثل هذا الفهم ومثل هذه الرؤية. هذه إحدى القضايا المستهدفة. والنقطة الثانية الإسلام بدون السياسة والفصل بين الدين والسياسة. هذه إحدى القضايا التي يصرون عليها في الصحف وفي البرامج وفي الانترنت. هم يدعون إلى مثل هذه الرؤية. هذه القضية تحظى بأهمية وأولوية. ألفت نظركم كل القضايا التي يركز عليها العدو وتصبح خارطة طريق يمشي عليها ويركز عليها. هذه مثل هذه القضايا يمكن أن تشكل لنا خارطة طريق، ولكن من الجهة الأخرى القضايا التي يستهدفونها هم ويركزون عليها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وعلينا أن نعلم بأنه يجب أن نحافظ عليها وتشكل نقطة انطلاق وارتكاز. حضور أبناء الشعب والقيم الإسلامية والمعارف الإسلامية
البته از سال 59 و 58
في عام 59 و 58 هجري وشمسي منذ بداية انتصار الثورة فرضوا العقوبات علينا، ولكن تشديد هذه العقوبات أرادوا منها أن يؤثر ذلك سلبا على أبناء الشعب وتكون هناك فجوة بين أبناء الشعب وبين المسؤولين. المسؤولون أعلنوا والشعب أعلن بأن هذه العقوبات وبفضل من العلي القدير لم تؤثر بشكل ملموس في حياة أبناء الشعب في الحياة اليومية. واليوم ومن خلال هذا التقدم العظيم الذي حصل آمالهم تزداد يوما بعد يوم، وسيقفون بوجه كل المؤامرات وكل العقوبات التي تفرض عليهم من قبل الأعداء.
برای اینکه به وقت نماز
ادرکنا وقت الصلاة وحتى نصلي الصلاة في وقت الفضيلة أود أن أختصر وأشير إلى بعض الأسس فيما يتعلق بسلوكنا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخططات الأعداء. القضية الأولى هي قضية وحدة الكلمة على المستوى الوطني، وأخاطب بذلك عامة الناس والمسؤولين. القضية يجب أن تؤخذ بشكل جدي. لقد تحدثنا كثيرا عن وحدة الكلمة، القول وحده لا يكفي، هناك قضايا يجب الالتزام بها على المستوى الوطني، وحدة الكلمة. فيما والنقطة الثانية قضية التضامن بين مختلف أبناء الشعب، وخاصة التضامن بين السلطات الثلاث. يجب أن تأخذ هذه القضية مداها، يجب أن يكون هناك تعاون، وخاصة السلطة التنفيذية التي تتحمل العبء الأكبر تحمل على عاتقها، وأن لا تؤخذ إنجازاتها بعين الاعتبار. هذا ليس في صالح البلاد. النقطة الثالثة تقوية الأسس والمباني العقائدية والفكرية، وخاصة لدى جيل الشباب، وهذا يقع على عاتق العلماء والحوزات العلمية، والإجابة على التساؤلات وعلى الشبهات، ودائما يجب أن يكونوا حاضرين للرد على مثل هذه الشبهات. النقطة الرابعة التعريف بشكل واضح وصحيح برجال الدين ودور رجال الدين، وهذا لا يقع على عاتق رجال الدين فقط، بل على المثقفين والمتنورين والكتاب على مستوى البلاد، وأن تبين كل المصاعب التي تم اجتيازها من قبل رجال الدين، وكيف كان لحضور العلماء والأجلاء في الحوزات العلمية من دور على مستوى البلاد. النقطة الخامسة، أوصي الشبان أن يعملوا على تقوية بصيرتهم، و يجب أن يعرفوا العدو وأساليبه، وهذه القضية يجب أن يعتني بها الشبان أنفسهم. قضية أخرى أيضا أود الإشارة إليها في إطار القضايا الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، قضية إنتاج العلم ودور العلماء على مستوى البلاد. منذ 5-6 سنوات وبحمد الله هناك حركة متطورة يوما بعد يوم يجب أن تبذل جهود أكبر لتسريع مثل هذه الحركة، وأيضا أن يكون هناك حركة متسارعة في داخل الحوزات العلمية. إن شاء الله هذه القضية سوف يتم التداول بشأنها مع أبناء الحوزة العلمية وبشكل مفصل. واحدة القضايا المهمة وأخص الحكومة الأخذ بعين الاعتبار لتلافي وتجاوز العقبات التي على المستوى الإداري وأيضا العاملين في مؤسسات الدولة، قضايا البلديات، قضايا قوات الشرطة التي لها علاقة مباشرة ويومية مع أبناء الشعب، وتستطيع أن تسهل الكثير من الأمور في حياة الناس اليومية. كل الأجهزة يجب أن تكون هناك، يجب أن يكون هناك نوع من الانسجام فيما يتعلق بأدائها، خاصة المؤسسات الحكومية، ويجب أن يكون هناك بعد عن أي اختلاف وتفرقة. بعض القضايا فيما يتعلق بمدينة قم المقدسة، قم هي مدينة الثورة ومكان ولادة هذه الثورة العظيمة التي انطلقت من هذه المدينة المقدسة. المدينة قم يجب أن ينظر إليها كمدينة دولية، ويجب أن تكون الأمور كذلك. الكثيرون يقومون بزيارة هذه المدينة، والبعض الكثيرون يريدون أن يزوروا هذه المدينة. كل ما يحدث في هذه المدينة تتابع الأحداث في الداخل وفي الخارج، وقد لا يتطرقون لها في وسائل إعلامهم، ولكن الذين السياسيون يحاسبون ويأخذون حتى هذا التجمع بعين الاعتبار. أكبر الحوزات العلمية على مستوى العالم الإسلامي موجودة في هذه المدينة المقدسة، ولا توجد حوزة تضاهيها، وأيضا هي مركز للزيارات الدينية. هنا مقام السيدة فاطمة المعصومة، وأيضا مدينة جمكران، وهناك الكثيرون من الأكابر والعلماء والأجلاء قد دفنوا في هذه المدينة المقدسة. كل هذه القضية هي إمكانات دولية وداخلية لهذه المدينة المقدسة. قم على الأسف الشديد، منذ عهد الطاغوت كان هناك غضب على هذه المدينة المقدسة، لم يكترث بحال هذه المدينة في ذلك الوقت. يجب أن تحظى هذه المدينة المقدسة بأهمية قصوى، وبالطبع بعد انتصار الثورة الإسلامية أنجز الكثير من الأعمال. منذ عام 79 عندما تحولت مدينة قم إلى محافظة، تم تخصيص الميزانية خاصة لهذه المدينة، وبعد سنوات ومن خلال هذه الميزانية الضخمة تم الإنجاز الكثير من الأعمال، ولكن يجب أن تنجز كل الخطط التي وضعت لهذه المدينة، وتؤخذ حاجات أبناء الشعب بعين الاعتبار بما يليق بهذه المدينة ومكانتها على المستوى الداخلي والدولي.
کار سخت لازم است
و اذا نحتاج الى همه مضاعفه و احدى القضايا المهمه على مستوى هذه المدينه قضيه المياه مياه
صورت جدی
وهذه القضيه يتم متابعتها من قبل الجهات المعنيه وقد تم انجاز جانب وجزء كبير من العمل ونتوجه بالشكر الى كل الذين ساهموا في مثل هذا الانجاز ولكن اطلب من المسؤولين ان ينجزوا العمل باقل وقت ممكن وجر المياه من سد دز إلى هذه المنطقة لأنها قضية المياه تشكل حاجة أساسية وملحة لأبناء هذه المدينة أيضا قضية الزراعة في مدينة قم المقدسة وقد سمعت بأنه يمكن جر المياه من طهران إلى مدينة قم للري كان في يوم من الأيام هذه المدينة سباقة في هذا المجال وخاصة في مجال الصناعات اليدوية وخاصة في مجال السجاد
إذن مشاهدينا كنا مع قسما من الخطاب الذي ألقاه ويلقيه سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في إيران آية الله السيد علي خامنئي في جمع غفير من أهالي مدينة قم المقدسة والذين جاءوا للاستقبال في مستهل زيارة يقوم بها إلى هذه المدينة المقدسة وقد استعرض قائد الثورة خلال كلمته التاريخ الجهادي لهذه المدينة بالإضافة إلى تاريخ أبناء هذه المدينة المقدسة ومسيرة تضحياتهم ما قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران وما بعد ذلك كذلك استعرض تاريخ الشخصيات الهامة في هذه المدينة وعلى رأسها كبار المراجع والشخصيات الدينية بالإضافة إلى دور الحوزات العلمية وقال إن هذه المدينة هي التي لبت نداء الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وشدد أيضا على الطابع أو الهوية الدينية للثورة الإسلامية في إيران وقال إن الدين هو العمود الفقري لهذه الثورة مؤكدا أن النظام الذي يستمد هويته من الدين فإنه لن يستسلم أمام العقوبات وأمام مؤامرات العداء ولفت إلى أن أعداء الشعب الإيراني يرمون إلى تضخيم نقاط الضعف وبالمقابل تضعيف نقاط القوة لدى الشباب الإيراني كما أن الفصل بين الدين والسياسة هي من النقاط التي يصر الأعداء على تطبيقها وعلى جعلها خارطة طريق لمشاريعهم ومؤامراتهم وذلك لإحداث فجوة ما بين الشباب والمسؤولين وشدد على ضرورة الابتعاد داخليا عن أي خلاف من شأنه أن يفرق وحدة الصف الداخلي نكتفي على أي حال بهذا المقدار ولا أدري إن كان معي اتصال إن كان السيد جاهز سيد رويوران أم لا
أنا يعني على اتصال نعم
نعم إذن معنا الدكتور حسين رويوران الكاتب والمحلل السياسي يعني حول هذا الموضوع ومن المعروف بأن قائد الثورة الإسلامية غالبا ما يقوم بزيارات دورية للعديد من المحافظات الإيرانية ولكن بالتحديد هذه الزيارة التي بدأ اليوم إلى مدينة قم المقدسة ما الذي يميزها عن غيرها من الزيارات
بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا شك أن مدينة قم هي مركز في الخارطة السياسية والاجتماعية في إيران لعدة أسباب أولا مدينة قم هي مدينة العلم مدينة العلوم الدينية والحوزات العلمية وهناك كم كبير جدا بس في إيران فقط هناك طلاب من العلوم الدينية من عشرات الدول الأخرى متواجدون في هذه المدينة من هنا هي عاصمة للعلوم الدينية والمدارس الدينية في إيران وفي العالم الإسلامي برمته. المسألة الأخرى أن مدينة قم هي من فجر الثورة الإسلامية في إيران، والإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية هو من مدينة قم وقاد الثورة من مدينة قم، وخاصة في انتفاضته التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية بحدود 12 سنة. هذا يعكس أن مدينة قم لها موقع مميز على الخارطة السياسية في قيادة المجتمع الإيراني فكريا وسياسيا، ومن هذا الموقع مدينة قم تتميز بموقع مميز جدا الآن بسبب حضور المراجع العظام، والمراجع العظام هم كبار العلماء الذين يتبعهم الناس في يعني أخذ الفتوى منهم في المسائل الاقتصادية المختلفة. من هنا مدينة قم تتميز بميزة خاصة مختلفة عن كل